موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هو الخطأ والخطر في الترانيم الحديثة التي تقال في اجتماعات أرثوذكسية وغير أرثوذكسية؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثلاث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم لابد أمين. ما هو الخطأ الحقيقي والخطر في الترانيم الحديثة التي تقال في اجتماعات أرثوذكسية وغير أرثوذكسية؟ هذا الحديث يا إخوة وأخوات ليس عن شخص معين، ولا حتى عن كنيسة، ولا حتى عن مذهب. الخطر الحقيقي هو ما حدث ابتداء من القرن الـ18 في الغرب، والغرب هو اللي أحدث هذه الموجة، وإحنا بنسميها العبادة، هم بيسموها worship. وكلمة worship كلمة أنجل ساكسون أصلا، معناها تقدم لإنسان الاحترام الواجب الذي يليق به أو لآخر، يعني مش ضروري الإنسان. حتى في طقس الزيجة عند الإنجليز مثلا، العريس والعروسة بيقولوا يعني and with my body I thee worship، وبجسدي يعني أحترمك، احترام واجب. احنا نقلنا من المصادر العربية الإسلامية كلمة عبادة، وضاعت مننا كلمة خدمة، وضاعت مننا كمان خدمة الثالوث لينا. لكن الخطر الحقيقي اللي ابتدى في الغرب في آخر الـ18 الـ19، التراتيل اللي بتتكلم بشكل عام، أنا اديتها اسم عربي العموميات. دي لك مثل، كنت في كنيسة بتتكلم عربي، قالوا لي تعالى كلمنا في الاجتماع، قلت حاضر. فسمعت ترتيلة على الكيبورد والناس بترتل، أنت عظيم يا الله، عظيم في أمانتك، عظيم في خلاصك، عظيم في محبتك، والناس بتقول الكلام ده، والموسيقى جيدة جدا، والمرنم الحقيقة أخ من الأردن، صوته حلو قوي. فأنا طبعا قاعد سامع الكلام، فبقول بعد الترتيلة ما خلصت قالوا لي تعالى اتكلم، قلهم يعني الترتيلة دي بتمثل حاجتين مهمين جدا اتنسوا في التعليم اللاهوتي المعاصر في مصر وغير مصر. العموميات تتجه إلى الوصف، توصف انت عظيم، انت قدوس، انت عالي، انت ملك، انت ابدي الى اخر الكلام، وبذلك توجه الوعي الانساني الى ما هو خارج الانسان. يعني زي ما انت تقعد تديني وصف عن التفاح مثلا، يعني تقول لي ده هنا في امريكا اقول لك ابل اداي كيبس دكتور اوي، يعني تفاحه في اليوم تبعد عنك الدكتور، كويس. لكن ما بتدينيش تفاحة في ايدي اكلها. فيبقى العموميات الوصفية دي تكون حالة من اللاوعي الحقيقة، او اذا شئت الدقة هي فقدان الوعي. بايه؟ ان كل اسماء الله او صفات الله المعلنة في العهد الجديد هي صفات معلنة من اجل شركة الانسان فيها. سعي قدوس، احنا نشترك في قدس الله، الحكمة، البر، القوة، المجد، المحبة. يعني أي صفة إلهية؟ هي أصلا مش صفة بالمعنى العربي المجرد، هي عبارة عن حياة الأقنوم، حياة الله. يعني أنا أتغاظ جدا من الكتب العربية يقول لك الصفات الأدبية لله، والله ما عنده صفات أدبية يعني أخلاقية، يعني العدل أي صفة. ويمكن بعضكم يعرف، كنت بدرس برنامج في جامعة كامبريدج اسمه The Jewish Roots of Christian Worship، الأصول اليهودية أو الجذور اليهودية للعبادة بين قوسين المسيحية. فكنا بنقول في كان بندرس مع واحد يهودي صديق عزيز الحياة، عز واحترمه، وكنا يعني نبقي الخلافات لأن الخلاف ضروري، أنا مسيحي هو يهودي ومش هنتفق طبعا، يهودية يهودية ومسيحية مسيحية، زي المسيحية مسيحية والإسلام إسلام، يعني ما فيش اتفاق، لكن عدم الاتفاق لا يخلق العداوة، دي نقطة مهمة جدا عندنا في التعليم المسيحي. وأنا بقول إن كل صفات الله المعلنة في العهد الجديد بالذات هي صفات تكون شركة الله والإنسان. فجاب الصلي كده قال لي طب وبعدين تقول إيه على البنتوكراتور اللي هي بنترجمها بالعربي ضابط الكل؟ وقاعد حد السمنار معايا وهو صدقني ضابط الكل بتتقال في الليتورجية. ما طبعا هنا في فرق إخوة بين الكلام اللي بيتقال في اللاهوت العقلاني اللي هو الراشنال ثيولوجي بين الكلام اللي بيتقال في الليتورجية. يعني خد لي بالك الوشية تبدأ بإيه؟ وأيضا فنسأل الله الآب ضابط الكل أبو ربنا وعلام خلصنا يسوع المسيح، نسأل نطلب من صلاحك كمحب البشر، دي على الآب وعلى الابن على فكرة، مثلا يعني أذكر رب سلامة كنيستك الوحيدة المقدسة جامعة الرسولية. فبتقول الطلبة وطول الطلبة إيمانا بأن الله ضابط الكل، يعني قوي وملك الكون، ده معناه ضابط الكل. طب دي أنا بشترك فيها إزاي؟ لأن شريك مع الله في الخلقة الجديدة. الخلقة ده التعبير العربي المظبوط، يعني الفضل فيه يعود لأبونا متى المسكين لما قال الخلقة أفضل من الخليقة، لأن الخليقة بتبقى على الكون، إنما الخلقة الجديدة بتبقى على الإنسان، عن خلقة الإنسان، ده صحيح عربيا ولاهوتيا. فالكلام الوصفي التوصف بيه ربنا ده لا يؤدي إلى شيء، بل بالعكس يقلل الوعي عند الإنسان. النقطة الثانية في التراتيل الحديثة إنها خدت البعد الماضي الزماني وتحول ما حدث في الماضي إلى زمان قديم. بمعنى لأخوتي صحيح إن العمل الإلهي المستعلن في يسوع المسيح في التجسد والصلب والقيامة والصعود والعنصرة حدث قديم يستعاد في الذاكرة. ولو أنا يعني بتكلم في مجموعة وقدامي تخت بكتب عليها أحط كده استعادة الذاكرة وأحط تحتها على الأقل 3-4 خطوط. ليه؟ لأن إذا قفلنا باب التاريخ في الماضي، يعني اللي هو الماضي على أحداث الخلاص، أصبح الخلاص زي العبادة الوصفية اللي قلناها قبل كده، إن العبادة أو التراتيل أو الصلوات اللي هي زمانية ماضية في الماضي تخلع الحقيقة كل السرائر زي المعمودية والميرون الخلستية من جدرها. ليه؟ أنت في المعمودية اللي بيعمدك الآب والابن والروح القدس اللي هي امتداد معمودية الرب في الأردن، وإقرأ كتاب المعمودية بتاع كل الكنائس الأرثوذكسية إن حتى جرن المعمودية بيتسمى الأردن، المسحة يعني مسحة يسوع، جسد رب دمه مش بس في العلية، لا ده جسد رب دمه في المسيح اللي ولد واللي صلب واللي قام واللي صعد واللي موجود في الكنيسة يوزع حياته على المؤمنين. طيب ما هنا انتهت العلاقة الكيانية اللي بين الإنسان وبين الله، وأصبحت علاقة في الذاكرة. ودي في الأمانة إخوة أضعف نقطة في التعليم الإنجيلي، وأنا في رأيي الشخص يعني تمثل خطورة كبيرة جدا على الحياة المسيحية، إنك أنت عايش الذاكرة بتاعتك. إذا افتكرت كويس، إذا ما افتكرتش ضاعت عليك. إنما إن الله موجود في كيان الإنسان، هو الثالوث يعني موجود في كيان الإنسان إلى الأبد، سواء افتكره ما افتكروش. ما هنا يعني مش زي جارك اللي بتشوفه، مدام بتشوفه تفتكره وتقعد تتكلموا مع بعض، تاكلوا سوا، تنكتوا، تقروا الجرايد، تفرجوا على التلفزيون. لا أبدا، ده العلاقة الأبدية اللي وجدت بين الله والإنسان في يسوع المسيح هي العلاقة اللي تجعل ذاكرة الإنسان أضعف شيء في هذه العلاقة. هو المسيح يسوع كائن في حياتي، سواء أنا واعي بيه أو مش واعي بيه. طبعا لما أوعى بيه، وده دور الصلاة وقراية الكتاب والحضور القداسات إلى آخره، يبقى أفضل. لكن مش لأن أنا يعني بشتغل طبيب، محامي، مدرس، ضابط في الجيش، ضابط في البوليس، ممرض، تاجر، مش لأن أنا يعني مشغول في شغلي قوم المسيح يقول لي طيب أول ما تفتكرنا أنا هجي لك. ده شغل التجارة وشغل السوق، إنما مش ده العهد الجديد، وده مش هو الفهم الحقيقي الأرثوذكس الصحيح للتجسد. طبعا هنا دي نقطة بتوصلني للنقطة الثالثة عن ما هو نفساني وما هو روحي، يعني إجابة على التساؤل اللي طرح من حوالي أسبوعين. هو في الحقيقة الكلام الموجود في الترجمة العربي بتاعة فان دايك اللي هي الترجمة البيروتية كله عاوز مراجعة. وأنا جت للترجمة الموحدة للكتاب المقدس اللي طلعت في لبنان واللي لسه ما انتشرتش بنفس الكثافة وبنفس الانتشار الموجودة به ترجمة فان دايك، لكنها موجودة بتتباع، وطلعتها جمعية الكتاب المقدس برضو، اشتركوا فيها الحقيقة مجموعة من عظماء اللاهوتيين اللبنانيين والسوريين أنا ما أعرفش مين اشترك من مصر، لكن أعرف المجموعة اللبنانية، لأن كان الأب بولس فغالي في جامعة روح القدس المارونية وأستاذ ضليع جدا في الأرامي والعبراني السرياني، وأعتقد لي موقع على الإنترنت، شفت بعض الحاجات اللي فيه، وفيه كان فيه مراسلات دايما بينه وبينه، وأعرفه من أيام ما كنت بدرس في الكاثوليك لجامعة روح القدس. فيعني أطمن لترجمة بولس فيغالي أكثر من ترجمة أي إنسان آخر بسبب الـ 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 الأكاديميك باك جراوند اللي عنده، الحقيقة شخص يعني يعتبر من علماء الكلام المقدس في العصر الحديث على مستوى لبنان. فالعهد القديم، ودي عايزة حديث تاني لوحده منفصل عن الحديث اللي احنا بنتكلم فيه، لا يقسم الإنسان إلى جسد ونفس وروح. التقسيم الثلاثي ده جاء مع الفلسفة اليونانية، ولذلك لما تسمع في القداس أو عند رسول بولس عن النفس والجسد والروح، ودي يعني عايز انتباه شديد جدا من الإخوة والأخوات اللي بيسمعوني، إن بولس الرسول يهودي مش يوناني، ما هوش لتلميذ لأفلاطون وأرسطو. أنا بتكلم عن النفس والجسد والروح، أو النفس والروح والجسد، نفوسنا وأجسادنا أرواحنا اللي بتتكلم على في آخر صلوات الإسم بالذات. خد بالك من التركيب اللغوي، النفس والجسد والروح، لأن الجسد حي على المستوى النفسي، اللي هو بالظبط كده النفش اللي هي الحياة، ما هواش حي على المستوى الروحي اللي هو مستوى الحكمة والإدراك والعقل. يعني معنى إيه؟ معنى الأكل والنوم والشرب والتعب والعرق والجوع والخوف والقلق والفرح والسعادة، دي كلها جزء مما يسمى بالانفعالات. ولذلك رسول بولس لما بيتكلم على النفس والجسد والروح مقصود بها الثلاثية اللي موجودة في الوصية العظمى الثانية، اللي هي بدل ما تتحط بالأسلوب العبراني اتحطت بالأسلوب اليوناني عشان الأمم اللي بتقرأ رسالة بولس الرسول يفهموها من خلال الثقافة اللي موجودة في المجتمع اليوناني الروماني. ليه إيه؟ حب رب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قوتك أو من كل إرادتك. قلبك وفكرك والإرادة هي الثلاثية اللي هي بتكون الحياة الداخلية في الإنسان العبراني، فأصبح النفس والجسد والروح. يعني أقولك الإنسان الأول حيواني، يعني أنا بقول يعني فان دايك يعني خانك التعبير، لا، حي، كائن حي، ما هو نفخة في وجهه نسمة حياة فصار الإنسان كائنا حي. وأنا مش عارف أدخلكم في الكلمات العبرانية واليونانية لأن بعضكم يعني ما عرفهاش، لكن يعني اللي عاوز يراجع يراجع، يعني إن في كلمة نفساني أصلها معناها حي. ولما احنا بنتكلم على بسيكي، احنا طبعا النطق اليوناني مظبوط هي بسوكي، لكن احنا بننطق على الطريقه اليونانيه القديمه بسيكي اللي هي النفس، مش مقصود بها صول اللي هو الترجمه اليونانيه، مقصود بها الحياه، مقصود بها الحياه بس. ودي عايزه بحث لغوي كتابي من ايات العهد الجديد ايات العهد القديم علشان القارئ يعني يقدر يفهم دي. أنا كان ليا مذكرة عن الإنسان في العهد القديم كان طبعها الإخوة في طنطا فيها الكلام ده بالذات، ما عرفش دي مصيرها بقى إيه. ودي لما وقعت في إيد بعض الكليروس عملت لي مشاكل طويلة، فكان السؤال للأباء الكليروس المحترمين بما فيهم الرئيس الكبير بتاعهم، عاوز بس أفهم إيه مصلحتك في تقسيم الإنسان إلى ثلاثية؟ فكنت أسمع صمت، يعني قسمتلي الإنسان إلى ثلاث entities أجزاء أو مكونات. ليه؟ ما تقوليش الكتاب، لأن المذكرة في إيدك بيقولك الكتاب المقدس ما بيقولش كده. والأباء قالوا كده باستثناء العلامة أوريجينوس، أوريجينوس كانوا على جنب، لكن عند أثناسيوس عند كرولوس ذهب الفم أباء قيصرية العمالقة الكبار ما فيش الكلام. إيه مصلحتك في التقسيم؟ أسمعش رد. هنا في ثلاث تحذيرات مهمين جدا على حكاية النفس دي. أنا قريت بعض الترتيل الحديثة، وأرجو من الإخوة المستمعين على قد ما تقدر ابعت لي كل الترتيل الحديثة اللي تقعد تحت إيدك، لمجرد بس إن أنا يعني أعرف إيه اللي بيتقال، أنا عاوز أعرف بس. أولا هي تعبير عن أشواق الإنسان، وده مش غلط، لكن شوف يا إخوة، النقطة الغايبة هي الجانب الروحاني. وبالمناسبة يعني، ودي لازم نرجع لها برضو في نفس الكلام اللي بنقوله عن النفساني والروحاني، إن كلمة روحاني في العهد الجديد تعني الإنسان المملوء بروح القدس، ما تعنيش سلوك أخلاقي معين. من أيام وكنت في الخدمة في اجتماع الشبان زمان في الخمسينات والستينات، الروحاني اللي هو مبهدل وبيحلق شعره قصير ويعني صوته كده واطي يعني ده مش روحاني، ده مش روحاني أبدا، ده سلوك فيه نوع من نفي القوة الفعالة الموجودة في النفس والعقل والإرادة، وده لا يؤدي إلى شيء. ليه؟ أرجوكم يا إخوة من أجل المسيح أن تتذكروا دائما، لست أنا الذي أأتي إلى الله، وإنما الله هو الذي أتى إلي، جاء إلي في المسيح وفي الروح القدس، وجاء إلي لكي ينقذني من الخطية والموت والدينونة، وجاء إلي في الروح القدس لكي يجعلني قادرا على أن أحيا حياة الخلق الجديد. فهنا لما تلاقي التراتيل تعبر عن أشواق الإنسان وتقف عند الأشواق وتنسى عمل الروح القدس في النفس أو في القلب أو حتى في الجسد. يعني أنا كنت بعت سؤال لأحد الإخوة من الباحثين عندنا في مصر، بقول له سمحت شوف لي مقالات أو كتب بتتكلم عن عمل الروح القدس في الجسد، رد عليا بصوت روح قال لي مفيش. ليه؟ قال لي معرفش. لا أنا عارف، إن إحنا حطينا الجسد بره التجديد، ولذلك صعوبة الحياة المسيحية أنها ليست حياة متحدة اتحادا حقيقيا. يعني الكلمة قلناها المرة اللي فاتت، يعني متجانسة متآلفة موحدة، يعني الكلمة العربية تعجبك خدها. والعبادة النفسية دي بتدخلنا برضو في العموميات. في العموميات ده من النفساني هو العواطف، عاطفة الخوف، التردد، القلق، الفرح، الشوق. بس هاخد مثل بسيط صغير. احنا لسه ما اتكلمناش في مصر، لسه على ما اعرف، وانا اتمنى ان موضوع المحبة الالهية الثالوثية ياخد اهتمام كبير جدا مننا، اتمنى هذا، ان التجسد هو تعبير عن شوق الله للإنسان. أشوف في فرق بين إنسان يشتاق إلى الله بالعواطف العامة العموميات يعني، وبين إنسان يعرف أن المسيح مشتاق له. إليه نأتي وعنده نصنع منزلا، دي إن كان الصدى هذه الكلمات ما يخليش القارئ يحس بأشواق الله للإنسان، يبقى التعليم الرباني للرب يسوع اتنسى. لما يكون المسيح مشتاق لي وأنا ما عنديش أشواق، فشوق المسيح إلي يجعلني في شركة. احنا كنا بنسمع من الاباء حتى في زماننا، يعني مش بس بقى الكبار، ان الانسان اللي عايش بالعواطف لا ينمو روحيا. ليه؟ لان العواطف دي زي موج البحر، تطلع وتنزل وتيجي وتروح. والخطير في العواطف، العواطف قالوا لنا الشيوخ الكبار في زماننا، قالوا ما فيش شيء يضعف إرادة الإنسان قد العواطف، الشعور. ليه؟ تعتمد على إثارة خارجية. يعني أنت عايز شيء من بره يحركك. اللي قال عنه رب يسوع المسيح لو المجد، كل من يشرب من هذا الماء يعطش. ما هو العطش موجود، لكن بروح يشرب وبعد شوية يعطش يشرب تاني تالت رابع وخامس. القصة القديمة بتاع القديس مكاريوس الكبير لما قابل واحد اعرابي في البرية وقال له انا جائع، قال له كل، قال له كل لسه جائع، قال له كل، قال له لسه جائع، قال له لا شك عندي انك حمار يا راهب لانك تحب ان تأكل دائما. تكاد تكون نكتة رهبانية جيدة جدا. يعني يعني في الإثارة الخارجية وراها شيء خطير جدا، إن في فراغ قلبي. فراغ القلبي تهديد حقيقي لحياة الإنسان. ليه؟ لأنك محتاج لحاجة تثيرك. يقول لك أنا عندي حالة فتور بالته مش بالطه، فتور كده فاتر. ليه؟ لأنك أنت ما تبلع العواطف على الشعور طبعا. ولذلك لما كنت أقعد في الدير، أقعد في الدير شهر أحيانا، ساعات أقعد الأجازة الصيفية كلها، فكان أبونا فيلمون يقول لي إيه؟ يقول لي إذا قعدت في القلاية وصليت وحبيت تخرج تتفسح يبقى كنت عايش بناموس موسى. قلت له ممكن تفهمني؟ قال لي آه، كان عليك مقطوعية اللي هي الشغل اللي بيعملوه الفعالية في المباني، عملت المقطوعية اللي عليك وخلاص وخلصتها فخلصت، فوصلت إلى فراغ قلبي. يقول لي خطورة الشريعة، هو ما قالش، هو قال الناموس، خطورة الشريعة، خطورة الناموس إنها أكتر شيء يملى القلب بالفراغ. ليه؟ أقول لك ليه؟ سبب بسيط جدا، إنك أنت دايما الفاعل، وأنت دايما تحقق شيء، ولما حققته خلاص وصلت للهدف اللي أنت عايز تعمله خلاص. طب والوقت اللي فاضل ده تعمل فيه ايه؟ مش عارف اعمل فيه ايه. كان عندي واحد من ولادي كان في العائله المقدسه في الفجاله، خد الثانويه العامه من مصر، وكان يعني، وانا الحقيقه يعني عجبتني التربيه الكاثوليكيه، لان كان فيها منهج مسيحي كويس ومدارس حكومه انتوا عارفينها كويس. فتيجي الاجازه الصيفيه بقى، السؤال الاجازه الصيفيه اعمل ايه؟ ففي مبدا اتعلمته وانا صغير، انا عندي يمكن 7 سنين، اقعد هادي واسمع اللي في قلبك. قلبك بيقول لك ايه؟ فاول حاجه، ايه الحاجه اللي لازم تتعلمها وما تعلمتهاش كويس؟ ايه الناقص في المعرفه بتاعتك؟ ايه الحاجات الجديده اللي انت عاوز تتعلمها؟ ولذلك كان دايما الاجازه الصيفيه فيها قرايه وفيها فسح وفيها حمام السباحه طبعا وفيها كل حاجه، لكن كان فيها برنامج تعليمي، ودي كانت من أهم الفترات اللي كونت. دلوقتي هو محامي في شركة كبيرة في لندن، وبقى رئيس الوحدة اللي بيشتغل فيها، والحمد لله اتعلم وتعلم وأدرك إن مفيش حاجة اسمها فراغ. الفراغ هو بالتحديد النسك الصحيح، وضعت هدف مؤقت لحياتك، فلما أكملت هذا الهدف وصلت لي أصبح عندك شعور بالفراغ. يبقى إخوة، الأخ اللي سألني المرة اللي فاتت قال لي عن الرؤية القلبية، فأنا جاوبت عليه لكن يظهر الجواب ما كانش واضح. أول شيء في الحياة الروحية الأرثوذكسية، أول شيء، ما أعرفش الكلام ده بيتقال ولا ما يتقالش، لكن لازم نقوله، الوعي بحضور الرب يسوع المسيح في كل شيء. وعندنا تحذير مهم جدا من آباء الكنيسة، حضور يحرر ولا يقهر، لا يحجم، يعني مش يكتفك يعني، وإنما ينير. شعور في القلب، شعور، وهذا الشعور يتحول إلى إدراك ويتحول إلى رؤية، أو رؤية ويتحول إلى شعور حس. يعني أنا ما عنديش كلمة عربي أحسن من كلمة حس. حس، ودي بتبقى قادرة على أن تنمو وعلى أن تجعلني أرى الأشياء ليس كما أراها بعيني البيولوجية، لما أراها روحي. احنا لسه ما قلناش للإخوة والأخوات إن الليتورجية يجب أن تكون حسب الروح، اللي هي الإنسان الروحاني. هو بيحصل الثلاث حاجات في الليتورجية، إنها بتنقلك في وضع غريب جدا عن الإيقاع الطبيعي للحياة، وبيبقى فيه مجموعة من الرموز أو التصرفات الرمزية اللي أصلا ليها علاقة بالحس الروحي أصلا طبعا، لكن لما ما تتشرحش ولما ما تتقالش ولما ما بحدش بيستلمها بتضيع، بتبقى حركات ميكانيكية. أدي لك مثلا، قبل قراءة الإنجيل الشماس بيمسك البشارة بيلف حوالين الهيكل مع الأب الكاهن وبيخرج بيقول كيف بخاف من الله سمع الإنجيل المقدس. الكاهن المتقص بقى بالمظبوط حط كمية بخور كتير في الشرية، لأن البخور ده هو سحابة الحضور الإلهي، اسمها الشكينة وليست الشكاينة. الشكاينة ده نقط عرق، نقط فلاحي شوية، مش مظبوط. الشكينة حضور الإلهي، فاللي جاي يقرأ الإنجيل هو المسيح. ولذلك في باكر يقول لك اسجدوا للإنجيل ربنا يسوع المسيح، اسجدوا عشان سمعتوا البشارة، اللي قرى البشارة صحيح بصوت الشماس، لكن التعليم هو تعليم المسيح. يعني خد بالك ان قيفه دي لاستاسيتي من القيامة، وان لازم تكون قيامي، انك انت في قيامة الرب، والمسيح جاء على سحابة المجد يبلغ البشارة للكنيسة. فهو الحقيقة خروج خارج الزمن ابعاده الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، ودخول الزمن بالبعد الجديد، البعد الابدي. البعد الحقيقة الزمن والوقت ليس له دور في اي شيء. يعني المسيح لو المجد بيجيش بمعاد، بيجي حسب المبدأ الخطير، الخطير جدا، اللي عايز شرح مطول عن الاتحاد الاقنومي اللي هو اساس خدمة الليتورجية. فاحنا هنا اخوة نكون واعيين ان الليتورجية هي تنظيف العقل والشعور والارادة والوعي والخيال، وخلق الإرادة الجديدة التي تقبل استعلان الله في يسوع المسيح. الأسبوع اللي فات واحد من الإخوة هنا عندنا في أمريكا طلبني في التليفون، يقول لي الوعظ عندنا في الكنيسة عن إن الله بيكره الخطاة، يحبش الخطاة، سمعني وعظة حتى في التليفون، يقول لي انا تعبت من الكلام ده ومش لاقي عليه رد. الله بيغضب وبيحقد وبيكره. قلت له يعني ده انت كده عملت يعني ربنا زي بن لادن والظواهري. قلت له شوف انت عندك فولاجي قريب منك؟ قال لي. قلت له هات وافتح الفولاجي بعد تأسيس العشاء الرباني في مقدس الربوري. وتقول شوف بقى سيدي يقول لك أيها الإله الوحيد الجنس الذي في حضن الآب الذي حل عداوة البشر. بعدها على طول يا رب بارك. إذا كانت عداوة البشر اتحلت أنت بترجعها ليه؟ أصل العداوة هي سبب الغضب والكبرياء أصل الإنسان اللي بيخطئ هو ده اللي الذنب شعور بالذنب اللي عنده بيخليه يحس إن الله اتغاظ وحزين ومتضايق وهيموت على حطه جنة. قلت الأخ كل الصلوات اللي بتتقال بعد التقديس وبعد صلوات الإسمة هي من أعظم القطع اللاهوتية المسيحية عن مدى محبة الله للإنسان. لك يا الله الذي أحبنا هكذا وأعطانا نعمة البنور أعطانا في البنور. أنا ما عنديش خلاجي قدامي لكن يعني اقرأ في هنا العبادة أو الخدمة الثالوث يخدمنا ده بعصب الروح الإنسان الروحاني الإنسان الذي يخدمه الثالوث يخدمني في التجسد لأنه جه وخدم الإنسان إلى درجة الموت على الصليب ويخدمني في سكن الروح لأنه يريد أن يقدسني ويعطي الاستنارة والشركة في الحياة الإلهية ويخدمني لأنه يريد أن يعلمني أعظم ما في الحياة الإلهية وهي المحبة. أنا سمعت وعظة زمان من أبونا مخيل إبراهيم في إكليل في كنيسنا مرقص بشبر أرض الشركة زمان كان واحد من الإخوة حبيبنا اتجوز وأبونا مخيل كان بيعمل الإكليل وبعدين اتكلم عن الطاعة وبعدين قال الحقيقة بالطريقة البسيطة بتاعته الحياة كانت تعبر عن نقاء غير عادي الحقيقة يعني هذا الرجل كان يمثل الوداعة الإلهية المتجسدة الحقيقة فبيقول يعني النقاء يا اخوان ما اعرفش قلة صوته يعني انا ما عنديش نفس التركيب الروح اللي عنده فقال يا اخوة الطاعة تفهم عنده الخطاة لأنها قهر واستبداد قال احنا بنقول ان الابن اطاع الاب قال صحيح اطاع حتى الموت موت الصليب اللي هي في افسس سوري في فيليبي صاحة 2 عدد 6 7 قال لكن انا اقول لكم ان الاب ايضا اطاع الابن طبعا احنا فين المستوى الشعب العام ان الابن اطاع الاب انما ان الاب اطاع الابن هو سكت عن قصد عشان الشعب يفهم قال لما الابن والمجد بيطلب ان الاب يرسل المعز ويرسله باسم ويقول ايه الذي انا ارسله اليكم الذي من عند الاب ينبثق يقول لما الاب بيسمع الابن يبقى سماع الابن وسماع طلبه في طاعه لانه اتعمل لكن طاعه هنا بتتفهم على انها من الاعظم الاقل قال مفيش اعظم اقل لان الاقل والاعظم تركيب المجتمع مجتمع عشان فيه شرور ودي كلمه منساش ابدا عايز السلطان وعايز العبد وعايز الخدام وعايز الرئيس وعايز المرؤوس عشان خاطر الترماي كان في ترماي بيمشي في شارع شبرا عشان الترماي يمشي والبنوك تشتغل والمصالح تمشي لكن المسيح والثالوث القدوس مش عندهمش مصالح فالزيجة على مثال الثالوث الذي ليس فيه كبير ولا صغير، إنما فيها المحبة الإلهية الواحدة غير منقسمة. الذي يقسم المحبة هو الخطيئة. تحب فلان أكثر من فلان، لأن الرب يسوع المسيح للمجد بيقول فإن أحببتم الذين يحبونكم، وفي العربي يقول لك في أي فضل لكم، وفي القبطي في أي فضل لكم، أبونا مخير شرحها كويس أول حياة، قال فإيه اللي انت وصلتوا له، يعني الفضل والغاية، يعني تحب اللي بيحبك لأن في شهوة وفي منفعة، ولما يكون في شهوة بمنفعة تنغلق المحبة على الذات وتفقد القدرة على العطاء. لكن أحب أعداءكم، ده يحرر الإنسان من العداوة، ودي الحقيقة كانت يعني بمثابة شمعة كبيرة نورت في حياتي. تحب عدوك تتحرر أنت من العداوة، وبالتالي عدوك لا يؤثر في حياتك، ما يعكرش عليك عشتك طبعا. فهنا الإنسان اللي يفهم حسب الروح واستعلان الروح يصل إلى أشياء لا تقال في التراتيل الحديثة، وهذا هو المزعج والموجع لنفس الحياة. وأنا لا أنسى إن إحنا كنا بنقعد في المعمودية في مرمين مصر القديم، معنا كتابين بالتراتيل بتألف الكنيسة القبطية عندنا، واحد طبعاه جميع المحبة، واحد طبعته بكل أسف دار مرقص. ونقرأ التراتيل، أنا أبونا مين واحد يقول لي الغلط في الترتيلة دي إيه؟ طبعا يقول لي تعال أعمل امتحان للتلميذ، فساعات كنت أنجح ساعات كنت أسقط. يعني وهو كان يضحك يقول لي يا ابني أي كلام تقوله بعيد عن المحبة الإلهية مش ممكن يكون كلام مسيحي. ولذلك إخوة، يعني أنا بعت مقال الكبتولوجي لسه ما انتشرتش، بيظهر الإخوة واخدين أجازة أو مسافرين، عن العبادة المزيفة، الطاقة المزيفة، وحطيت عبارات من الحلاج التصوف، لأن كلام مش عايز اكتبه عليه على الكبتولوجي لأنه هجيب علي حروب أنا في غنى عنها. الذي مهد لانتشار الإسلام في مصر استغربه. اوعى تكتبه يا أخ يلي بتكتب على الإنترنت، مش عايز دوش أصلا، إن الرهبنة القبطية خلقت نسك مزيف. أدي لك مثل كان عندنا كاهن من النوبة اسمه زينون فأسلم، ويسمى في المصادر الصوفية زي النون، زي زاليه النون، حرف النون يعني غير اسم. ليه؟ تحولت حركة التصوف بين الشعب إلى ممارسات نسكية، وكجاء التصوف الإسلامي فأغرق مصر بحركة تصوف إسلامي، فارتد عدد كبير جدا من الأباط للتصوف. ولذلك اللي يرى كتاب طبقات الصوفية بتاع الدكتور شريبة يلاقي أن نظام التصوف المصري هو نفس النظام الرهباني مع اختلاف الأسماء بس، يعني الأب الروح بيسموه المرشد، واحتمال التعيير وتصنع العبط، كل ده موجود، وده أصل الرهبنة القبطية طبعا. فقدان الخصوصية هو ما يزعجني، يعني أنا منعت، صدقوني أنا أبونا مينا أبونا فيليمون المهري، يقول لي اوعى تقول الله، قول الله الآب، أبو ربنا ولا مقصر على المسيح، لأن المسلمين بيقولوا الله وأنت تقول الله، الفرق بينك وبين دول إيه؟ لكن والله الآب دي مسيحية خاصة بالمسيحيين، لأن الله الآب أنعم لنا بالمنوة، فإن كنت ابن الله يبقى الله هو الآب، إن كنت ناسي ومش عارف ومش عايز ده موضوع تاني، يا الله الآب، اوعى تقول يا الله، اوعى تقول يسوع، مع إني ساعات بغلط وبقول يسوع، بكتب الشعر العربي والإنجليزي بقول يسوع، لازم تقول الرب يسوع، ليه؟ اللي في كل مرة تقول رب يسوع المسيح وتعترف بربوبية المسيح أنت تشاركه في مجده، لآخر مقطع في فيليبي 2:6-8، والمجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم. ولما يقول الرسول بولس إن الآب هيدي التلاميذ المجد، والمجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم، المجد الذي كان عندك كبقال العالم، فالاعتراف بربوبية المسيح يساوي العزة والكرامة الإلهية التي منحت لنا في رب يسوع. أنا ما بحسش ومش شايف إن الكلام ده موجود في الترتيب الحديث، موجود في التزكيات اللي هي الثوتوكيات، موجود في المصليات، موجود في صلاة القداس، موجود حتى في صلوات الأجبية، رغم إنها يعني عايزة شوية فيتامينات لكنها جيدة جدا بالمقارنة بالقش اللي موجود عندنا. وربنا يرحمنا إخوة ويبعت لينا ناس مستنيرين حركوا الجانب الروحي، لأن الحقيقة يبدأ التصحيح بقراءة صحيحة للعهد الجديد. لما بنرى عهد الجديد صح حياتنا تتصلح. للآب والابن والروح القدس الثلاثة القدوس كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال عن سلطان الموت في العهد القديم والجديد، إن الله يميت ويحيي، وإن في العهد الجديد إبليس هو قتال وله سلطان الموت، أي إبليس، فهل في تناقض بين الاثنين؟ لا ما فيش، لأن في الحقيقة الموضوع لازم يتفهم أن مملكة الظلمة ليست مستقلة عن الله، يعني تعمل هي بتنحرف عن الإرادة الإلهية وبتعمل بالغرور والكبرياء ومعاداة الله، لكن ليها حدود، ليها حدود تقف عندها. يعني في ملاك نزل قتل ألوف من الأشوريين، وطبعا ده يمكن يكون يعني ملاك صالح، ده مكلف بالقتل، فده يكون برضو له سلطان الموت يعني في العهد القديم. ولذلك الحروب اللي بتقراها في العهد القديم ما كانش حقيقة حروب فيها قوة الدراع والمقاليع والسهام، كان فيها جانب غير منظور، لأنها كانت حرب مع الآلهة، الآلهة الوثنية. فالشيطان ليه سلطان الموت لكن مش على المسيحيين، لأن الخطية والموت والدينونة المثلث ده مربوط ببعضه، المسيح فكه، لكن الإنسان اللي بيرتمي في عالم الظلمة يقع تحت سلطان الشيطان طبعا، لأن ما يقدرش واحد يسلم حياته للشر والشرير. أنا أقول لك على حادثة غريبة جدا هنا حصلت في الجوار، يعني في النيبرهود عندنا هنا على بعد 6 كيلو من بيتنا، وكانت الجرايد كتبت عنها، وكان شيء مريع. دكتور متجوز وعنده مراته وبنته، وكان في العيادة بيشتغل، دخلوا 2 مسلحين البيت، صادف ان لما دخلوا البيت افترسوا البنت وامها جنسيا، يعني اعتدوا عليها جنسيا. وبعدين هو دخل فضربوه فاصيب باغماء، راح ملعين النار في البيت لاخفاء معالم الجريمه. نسيت اقول لك انه خدوا البنت قبل ما يعتدوا عليها جنسيا للبنك عشان تحط البنك كارد وتاخد فلوس من الحساب، وكانت شيء بشع جدا الحقيقه. فالجرايد كانت بتكتب يعني بتقول يعني ان الولدين طبعا يعني مجرمين ومدمرين وحشين. حتى الكنائس كان ليها موقف يعني انساني مشرف، الدكتور فقد وعيه ونجا وعاش واستقال من شغله، بهدل يعني بهدل بهدله جامده الحقيقه، بيته اتحرق، مراته ماتت وبنته ماتت، واتمسكوا الولدين دول الحقيقه. شيء غريب يعني. لكن في تحليل كتب واحد طبيب نفساني في جامعه انديانا على تاريخ الولدين، اول كلمه في المقاله لم يعرفها المحبه، وبالتالي لم يعرفها الله، لم يعرفها الله، عرفوش ربنا، عرفوش المحبه الالهيه. وان في الطفوله بتاعته مش هيحصل، يعني انت عارف الغرب دايما بيدور على الاصل في الطفوله بالذات. ففي هنا يعني وقوع الانسان الدائم في الخطيه يعرضه للاضرار. يعني مش ممكن انسان يكون قاتل او لص او محترف تزوير الا ويقع في زي ما يقول بالعربي شر اعماله، ده له سلطان الموت. لان بالتاكيد يعني مثلا من 3 ايام البنك بتاعنا هنا على بعد 10 دقائق بالسياره من عندنا، بنك في حته كده كويس هاديه راقيه، يعني مش ممكن يخطرك على بال ان يحصل فيها سطو مسلح. امتى؟ الساعة 10:30 الصبح، بنك بيفتح الساعة 9، 10 بيستقبل الزباين، 10:30 دخلوا 2 مرسامين خدوا الفلوس، اخدوا حوالي 250,000 دولار، كويس، وهربوا. في طبعا تعليمات في البنك ان لما تحصل زي كده ما اوعوا تقاوموا، هم داخلين مسلحين معاهم بنادق رشاش وبتاع. لكن في بتاع دوت الالارم اللي هي الانذار بتدق في البوليس. فشوف الشيء الغريب ان بعد ما سرقوا الفلوس وهم خارجين مشوا، فالعربيه بتاعتهم عطلت. طبعا كان البوليس جت سمع الانذار فعارف الانذار ده جاي من فين، فعلى طول بيقفل الطرق حوالين البنك. فظابط بوليس شاف الولدين نزلوا من العربيه، العربيه عطلانه في وسط الشارع، بيهددوا واحد سواق بالسلاح عشان ياخدوا عربيته ويمشوا، فقفل الشارع عليهم فضربوه فمات. مات. فاضطر البوليس ان هو يقفل الشارع، وماتوا الولدين دول ومات صاحب السياره كمان. يعني كانت شيء مريع يعني، ولا حتى الافلام بتاع السينما. واحد بص كده يقول الله، يعني طب انت رايح تسرق وبعدين السرقه هتوصلك للقتل، والقتل يضعك تحت سلطان الشيطان، وكل خطيئة تضع الإنسان تحت سلطان الشيطان، وتخلي الشيطان يتسلط على الإنسان، ولا يمكن الشر تحصد منه خير، مش ممكن، مش ممكن. ففي هنا مش تناقض يعني، طبعا الحاجات دي بتحصل بسماح من الله، لكن في حدود. يعني الشيطان بيتكلم مع الله في سفر أيوب، فالله بيقول له ولكن عقله لا تمسه، هتجيش ناحية عقله اللي هو يعني الإدراك والفهم طبعا والإرادة طبعا عندي، يعني لو عمل دي يبقى أيوب انتهى كإنسان طبعا، يبقى حيوان أو نبات يعني خلاص يبقى خلص. ففي حدود بيجي عندها الشر ويقف. ولذلك يعني له سلطان الموت اللي هو الشيطان، ان الخطيئه تقود الى الموت، لانها اما بتدخلك في القانون عقوبات القانون، اما بتدخلك في الموت الروحي من جوه. فالله يحيي ويموت لان الكون طبعا في يد ضابط الكل، وفي قوه الموت موجوده في جانب الظلمة، لكن احنا في جانب النور. لو وقعت في جانب الظلمة لازم اطلع بسرعة على قد ما اقدر، كل سرعة ارجع، لان رب يسوع بيقول لبطرس 77، 77 دي كان ابونا مين يقول لي، يقول لي مش الرب قال لبطرس 77؟ طب 77 يتقال لبطرس ما يعني تبقى ضد الرب يسوع؟ ابدا يا ابني، اي مره تخطئ في شيء اطلب الغفران في ساعتها من المسيح، ما استناش لما تشوف الاب الكاهن. حاضر. ليه؟ قال لي يا ابني لان لما تفكيرك وانتباهك اتشتت قمت حارب اكتر. قص بتاع الانسان اذا ابتدى بخطيه معينه تقوده الخطيه تانية لثالثه الرابعه، وتيجي بقى النتائج كلها تتجمع في محصله تقضي على حياه الانسان. يعني اقرا الجرايد. انا بشوف موقع اسمه الحق والضلال على الانترنت بتاع الاخوه الاباط بتاعنا يعني، فبيجيبوا احيانا بعض الجرائم مريعه لا يمكن تتصور ان البشر يعملوا كده. فلما الانسانيه تصل الى هذا الانحدار الشديد جدا، فطبعا لا سلطان الموت طبعا. لكن بالنسبه لي انا كمسيحي، انا مش احد السلطان، حر لان ابن الله وحارب. اسقط ممكن، ولكن المسيح يقيم الساقط ويرد الضال ويعطي لي أن أعود إلى الحياة من جديد. سؤال مهم جدا، مهم جدا الحقيقة، عن حرية الإرادة وحرية الاختيار وعمل الإرادة، وإيه علاقة حرية الاختيار والإرادة بالجانب الروتيني؟ يعني مثلا الصبح بس الساعة 9 أو الساعة 7 عشان انزل الشغل، اسور عربيه في شارع معين، بخش مكتبي، بفتح الكمبيوتر، بفوت على الرئيس بتاعي، بخلص شغل الساعه مثلا الساعه 12، عندي نص ساعه غدا، يعني زي ما كنت انا كنت مدرس في الجامعه، الساعه 8 اكون في الكنيسه عشان الصلاه بتاعه الصبح، الساعه 12 بخلص شغلي، يعني بروح بالساعه 8 بالليل. روتين طبعا. فالروتين اصلا اختير بالاراده، لانك قدمت على الشغل وخدته اراديا وعارف ان الشغل ده بالاراده، الروتين دوت الساعه 7 كذا الساعه 9 كذا، في حاجات لا يمكن انك انت تتكاسل عنها. واصل عباره القداس الرجوله يا اخي العزيز يقول له تكاسلت بإرادتي عن وصاياك. يعني إيه اللي خلى الإنسان يتكاسل عن الإرادة الإلهية؟ الكسل الروحي ده موجود عندنا كلنا على فكرة، عندي أنا كمان. يعني أولا جاي من التشتت، حاجتين ثلاث حاجات بعملهم في وقت واحد، ولذلك العهد القديم يقول لك إيه، ملعون كل من يعمل عمل الرب برخاوة، يعني مش منتبه للي بيعمله. ملعون ليه؟ ما بياخدش بركة العمل اللي بيعمله وبيفقد هدف العمل. مش لأن الله بيلعن، لا الله ما بيلعنش، لا لا يلعن، لا يلعن أحد. ففي هنا الجانب الإنساني الخطير في الإرادة، إن الاستسلام غير الواعي للروتين، الإسلام غير الواعي للروتين، يعني أنت ممكن تسوق عربيتك وأنت بتفكر في جواب جالك من البنك، أو بتفكر في موضوع متعلق قبلها بيوم. لو قلت لحضرتك إن حتى في الكريمنولوجي اللي هو العلم الخاص بالجريمة بيقولوا إن معظم حوادث السير على الطرقات سببها عدم التركيز، انها بيسموها كده قياده غير واعيه، ولذلك في محاولات هي اتعمل في انجلترا وفي اوروبا، في محلات في امريكا انه يمنعوا استخدام التليفون المحمول اثناء السواقه منع بات، واللي خالف يسحب الرخصه بتاعته ما ياخدهاش تاني، لان اتضح ان يعني عربيه الحادثه اللي حصلت لي انا، البنت اللي ضربت العربيه بتاعتنا عندها 18 سنه كانت بتتكلم على التليفون، ما شافتنيش. بتقول البوليس انا فجاه لقيت قدامي. طب ما اشاره المرور خضراء مفتوحه ليا، اشاره المرور حمراء واتقفلت عليها الاثاره فبتعدي الاشاره حمراء، وانا بقى ورايا خط من السيارات ورايا. فالعمل الغير الواعي، خد بالك ده بقى هنا، ان انا اسوق اراديا حتى لو كنت في الروتين، بروح مكتبي اراديا حتى لو كنت في الروتين، بركب الاسانسير اراديا حتى لو كنت في الروتين، لان لو سمحت لنفسي بان انا اشتت نفسي بنفسي ان راكب الاسانسير وبعد الفلوس اللي في جيبي، او راكب الاسانسير وبفكر يا ترى هاكل ايه في الغداء، او بفكر في طلبات للبيوت يعني. ولذلك حتى الاباء النساك اللي قاعدين في الوحده يقول لك رتب فكرك، رتب يعني مثلا حط اولويات 1 2 3 4، رتب فكرك، لان الفوضى تفتح باب المضايقات لارواح النجسه. صحيح. فالاراده هنا مش معناها ان في خلاص بالاعمال، ابدا، ده الوعي. اصل الوعي اللي هو القوه العقليه الواعيه هي القوه المحركه للاراده. يعني انا ماشي رايح عندك لان مثلا ليا طلب عندك في البنك، فما بنزلش من السياره وامشي على البنك، لا ده يمكن انا بعمل مثلا يعني بعمل دي 5 6 مرات في الاسبوع مثلا، يعني لكن بعملها اراديا وبوعي وغير مشتت. أقول لك على شيء غريب يمكن ما سمعتوش قبل كده، يمكن أعرفش. لما كنا في الكلينيكال سايكولوجي اللي هو الطب النفساني، كان الأستاذ بتاعنا بيدينا تدريب بسيط ولكنه مهم، ازاي تكون رؤية بعينيك الاثنين، رؤية 180 درجة مش 45 درجة. كان ياخدنا نقف في الشارع ما تحركش راسك، تشوف اخر شيء من شمالك ليمينك وتقول انت شايف ايه، غير ما تحرك عينيك، غير ما تحرك راسك. عملنا دي يمكن ولا 100 مرة. عايز يعلمك النظرة الكلية العامة اللي فيها 180 درجة. وبعد ما ابتدينا نفهم فبنقول له يعني ايه السبب؟ قال السبب انك انت بتسمع انسان بيشتكي لك تكون نظرة شاملة للموضوع كله. وقال ايه؟ قال حتى ده ينفعك حتى في وانت بتسوق، ينفعك لما رايح البيت بتنزل من السيارة عندك 180 درجة بتشوف بيتك كله مرة واحدة، وبعد كده ممكن تشوف اجزاء معينة انت عايزها، لان دي تعود الانسان على النظرة الكلية الشاملة. ليه تشبه في المدرسة الألمانية الخاصة بالتعليم الجشتالت اللي بيسموها الآباء عندنا التورية الأولى، اللي هي الرؤية الشاملة لحضور الله في الكون واللي بيتولد منها الهزيز، إن الإنسان يرى الأشجار والنباتات والسماء والأرض فيتولد عنده إحساس بالشعور بوجود الله في الكون. فالكلام هنا ان الوعي والفهم، يحرك الإرادة ويدفع الإنسان للفهم والإدراك اللي بيعمله، فلا يتحرك روتينيا إنما يتحرك بقوة الوعي، وقوة الوعي هي قوة الإرادة. إيه علاقة هذا الكلام بحرية الإرادة؟ إن مفيش حرية، حرية إرادة مطلقة، وده صحيح. إحنا مقيدين بالبيئة، مقيدين بالظروف الاجتماعية، مقيدين بحاجات كتير. فأنا أرجو أن أكون أجبت على سؤالك يا أخي المحبوب. وعلى العموم يعني فكر، وإحنا سنلتقي يوم الجمعة الجاية إن شاء الرب يسوع، ولنا لقاء قريب إن شاء الله. للآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.